الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بالحديث الذي يلي الحديث الذي كنا نشرحه في الدرس الماضي، نعود إلى بيان مسألة يبدو أنها لم تتضح في أذهان كثير من الإخوة. كنا نشرح في الأسبوع الماضي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اقتضانا تفسير هذا الحديث أن نفرق بين النفس وبين الروح، وأوضحنا أن الإنسان مكون من الجسد ومن الغرائز الحيوانية التي يعبر عنها بالنفس، ومن الروح العلوية. يبدو أن الأمر ظل ملتبسا على بعض الإخوة، فلعل من الخير أن نعود فنزيد هذا الأمر بيانا. الواقع أن النفس كما قلت في اللغة العربية لها عدة معاني. النفس تطلق على الذات، لا علاقة لنا بهذا المعنى هنا. تقول: رأيت فلانا نفسه، يعني ذاته بما فيه من لحم ودم وروح، كل ذلك. النفس تطلق أيضا على الدم، لا علاقة لنا بهذا المعنى في هذا السبب. تطلق النفس على الروح، يقال فلانا خرجت نفسه، يعني خرجت روحه، لا علاقة لنا بهذا المعنى أيضا. تطلق النفس أيضا، وهذا إطلاق كثير في كتاب الله عز وجل، على تلك الغرائز التي نشعر بها جميعا الحيوانية، والتي تعد قاسما مشتركا بين الإنسان والحيوانات الأخرى. الغرائز يعني المشاعر، الشعور بالأنا وتحقيق الذات والكبرياء، الشعور بالرغائب الجنسية ونحوها، رغبة الاستزادة من المال، رغبة التباهي بزينة الحياة الدنيا، رغبة الكنز، كنز الأموال والمدخرات المختلفة. هذه الرغبات موجودة في كيان الإنسان، ولحكمة غرسها الله في كيان كل فرد فرد من البشر. هذه الغريزة هي التي تسمى هنا النفس. يسألني بعض الإخوة يوم القيامة: إذا حشر الناس هل تحشر معهم نفوسهم؟ هذه التي نتكلم عنها، هذا سؤال لا يرد. تقول: هل يحشر هذا الجسد؟ صحيح. هل تحشر الروح؟ لأن الروح حقيقة ولو كنا لا نراها. أما النفس، فالنفس ليست عبارة عن شيء موجود في الإنسان، إنما هذه النفس عبارة عن الغرائز، عبارة عن المشاعر. الشعور أمر اعتباري، لا يقال يعود الشعور الى الانسان يوم القيامة ام لا. الفار عز وجل يخلق فينا مشاعر جديدة يوم القيامة تتناسب النعيم الذي اعده للمتنعمين او تتناسب مع العذاب الذي اعده للمعاقبين. اذا لا يقال ان هل تعود الغرائز ايضا، يريد ان يقول انها تتعذب لانها اودت بصاحبها الى المهالك في دار الدنيا. الغريزة ما هو حيوان موجود في كياننا حتى نقول هل يحشر هو الاخر معنا ام لا، عبارة عن مشاعر وغرائز. لكن هذه الغرائز في الحقيقة هي سلاح الشيطان، والشيطان بدون هذا السلاح كيده ضعيف. ومن ثم يقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكنه يفعل الأفاعي، لا يفعل ذلك بنفسه وإنما اعتمادا على هذه الغرائز الحيوانية. وفي هذه المرحلة هذه الغريزة يسميها البيان الإلهي النفس الأمارة بالسوء، لأنها تظل تدفع صاحبها إلى المغامرات وإلى التضحية بكل مقتضيات السعادة الأبدية في سبيل رعونة ساعة، في سبيل لذة عاجلة. فهذه النفس أشبه ما يكون بالكائن الذي أغمض عينيه ولا يعلم شمالا من يمين، من أرض مستوية، من مطبات وأودية ومهالك، لأنها مغمضة العين، إلا أنها برغونة تريد أن تصل إلى رغباتها. وإنما الذي يضبطها في الواقع هي الروح، الروح التي منها يتفرع العقل ومنها تتفرع العواطف العلوية ومنها يتكون الشعور، يعني أو عفوا الحياة الإحساس. إذن هذه هي النفس، فهمناها. الروح، الروح غير النفس. ولا تسروا أيها الإخوة لأولئك الذين يضربون أسداسا بأسباع ويقررون قرارات غيبية ثم يتهموننا بأننا الغيبيون، يدلون بأحكام غيبية تماما لا يرصدهم دليل ولا يعتمدون على برهان، لكنهم يتخيلون ويقررون. نحن نقول الروح غير النفس. ما الذي أدرانا؟ من أين عرفنا هذا؟ حقيقة لا نستطيع أن نضع لا الروح ولا النفس تحت مجهر التجربة والمشاهدة. أمران بالنسبة لجوهر كل منهما غيبية، وإن كانت ظواهرهما وآثارهما بادية. إذا ما دليلنا؟ دليلنا قول الله عز وجل عن سيدنا آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقد نسب الله عز وجل هذه الروح التي هي أصل الحياة في كيان الإنسان، نسبها إلى من؟ نسبها إلى ذاته، وجعل انسكاب هذه الروح وانتشارها في كيان الإنسان هي سر عظمة الإنسان وسر تفضله على الملائكة وسر أمر الله الملائكة بالسجود له سجود تكريما لا سجود عبادة، والعبادة لله عز وجل وحده. إذن الروح ليست النفس بشكل واضح طبيعي، ليست هذه النفس الأمارة بالسوء، هذه الغرائز التي توجد بين جوانحنا وتوجد في كيانات الحيوانات. والعبارة صريحة كيف تكون النفس هكذا هي الروح؟ والله عز وجل أنبأنا أن الروح إنما هبطت إلى الإنسان من العالم العلوي من أمر الله سبحانه وتعالى فعلا. وهذا الكلام قرره العلماء جميعا، قرره الفلاسفة الإسلاميون من منظور فلسفي ومن منظور ديني اعتمادا على كتاب الله عز وجل. وذكرناكم أكثر من مرة في هذا بما يقوله أبو علي ابن سينا في قصيدته المشهورة: هبطت عن الروح، هبطت إليك من المكان الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، ممنوعة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع وصلت على كره إليك، وربما أنفت وصالك وهي ذات تمنع تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى، تتذكر الماضي قبل أن تسجن في هذه الروح في هذا الجسد، تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقلعي، إلى أن قال: حتى إذا جاء الرحيل إلى الحمى وبنى الرجوع إلى الفضاء الأوسع أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع، قد كان أهبطها الإله لحكمته، خفيت عن الذهن الذكي الألمع. يا أخ تريد شيء؟ بتريد شيء يا أخ؟ بتريد شيء؟ إذن إذا عرفنا هذا تأكدنا أن الروح غير النفس، كما يعني الأمر ليس كما توهم بعض الإخوة وظنوا أنكم قرأوا شيء من علم النفس أو كذا من كتب الحديث، ليست كتب علم هذه، هذه كتب أخيلة وأوهام، لا سيما كتب علم النفس في أشياء مبنية على تجارب صحيحة، أما الأشياء الغيبية فأبعد ما تكون هذه الأشياء عن أن تكون قرارات علمية، لكن خالق الروح خالق الإنسان هكذا أنبأنا. طيب إذا أنت يا ابن آدم في كيانك هذا غرائز حيوانية تنتسب إلى ترابية كيانك، تنتسب إلى العالم الهابط الموجود في كيانك، وفيك أيضا فيك أيضا هذا السر، هذه الروح التي تحدثنا عنها، هذه غير تلك. المطلوب من الإنسان لا أن يميت نفسه زاعما أنه يريد أن يبقى مع الروح فقط، فإن الإنسان لم يفطر على هذه الشاكلة أبدا، هذه مناقضة ومعارضة حادة للفطرة الإنسانية التي أقام الله الإنسان عليه. وهذا العمل هو داء بعض الهنود وبعض أصحاب الديانات الوضعية أمر باطل. كذلك ليس من شأن الإنسان أن يلتفت إلى غرائزه ويدللها ويكرمها بدون حد ويعطيها العطاء الذي يتفق مع رغباتها ورغباتها، فإنه إن فعل ذلك أهلكته فعلا، لأنه يعطي زمامه لهذه النفس، والنفس لا تعلم أنه مفيد دار، والنفس كالطفل ان تهمله شد على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. نعم، انما جاء الدين بميزان. ما هو هذا الميزان؟ هو ان تجعل الروح ممثله في العقل المشرق على الدماغ على أصح ما قال العلماء، ومسلة في العواطف العلوية المشرقة على القلب تجعل من هذه الروح مشرفة على النفس، متى تأكل، متى تشرب، متى تتمتع، متى تمتنع. نعم، هذه الروح بدورها تأخذ معلوماتها وأحكامها من كتاب الله، من سنة رسول الله، من شرعه، من ضوابطه. بهذا الترتيب يتكون التآلف المسعد في كيان الإنسان، فلا يشقى الإنسان لا جسدا ولا يشقى نفسا ولا يشقى روحا. شيء آخر، البعض يسأل يوم القيامة الروح ألا تعود إلى الجسد؟ تعود. نعم، الإنسان الذي أسرف على نفسه في دار الدنيا وانحرف معرض لعقاب الله عز وجل، كيف يعاقب؟ لا شك أن الروح والجسد كلاهما يعاقبا. طيب ما ذنب هذه الروح وقد كانت ولا تزال منتمية إلى الملأ الأعلى، تريد الخير لنفسها ولصاحبها، فلماذا تعاقب وإنما الجريرة جريرة النفس الأمارة بالسوء؟ الجواب على هذا أيها الإخوة، كما قال كثير من العلماء ومنهم ابن القيم في كتابه الروح، نعم كتاب قيم وإن كان صغيرا، الحقيقة أن العذاب حتى في القبر إنما هو للجسد، ويوم القيامة أيضا للجسد، ولذلك يكون الإنسان أكثر ضخامة في خلقه الآخر يوم القيامة، وأقوى شعورا وأحب إحساسا، حتى يكون شعوره باللذة بالنسبة لمن قيدها الله لهم أتم، وحتى يكون الشعور بالعذاب بالنسبة لمن أعد الله لهم العذاب أتم. نعم، إذا الجسد لا يكون بمعزل من العذاب أبدا. دور الروح، دور الروح أنها الجسر الذي يمد العذاب أو النعيم إلى الجسد، فلولا الروح لما وجد الجسر الذي يبعث شعاع العذاب أو النعمة إلى ذرات الجسد في القبر أو إلى الجسد المتكامل يوم القيامة. قال العلماء الإنسان بعد الموت يتفتت، نعم، يصبح ذرات، نعم، ولكن الروح تنعكس أينما كانت على هذه الذرات أينما تفرقت، كما تنعكس أشعة الشمس على الجدار، كل ذرة من الذرات تنعكس عليها أشعة من الروح، فينتابها العذاب بواسطة هذا المد الشعاعي أينما كانت هذه الروح. إذن الروح هي في حقيقتها البريد الذي يصل النعيم أو يصل العذاب إلى هذا الجسد، ويتكامل ذلك بأتم أشكاله يوم القيامة. في القبر ليس هنالك في الصحيح دخول في النار ولا دخول في الجنة، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه، النار يعرضون عليها، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واضح الكلام، النار يعرضون عليها، وهذا ما أوضحه رسول الله وشرحه، أن الإنسان إذا مات وكان من اهل النعيم وكان من اهل الرضوان يفتح الله امامه نافذة يريه منها مقره في الجنة. نعم. ولكل مكانان، مكان في الجنة ومكان في سقر في النار مهيئان. فإما أن ينسخ الإنسان بعمله الصالح مكانه من العذاب ويثبت مكانه في الجنة، وإما أن ينسخ بعمله السيء مكانه في الجنة ويثبت مكانه في النار. فهذا الإنسان إذا مات يأتيه الملك إن كان صالحا يقول انظر إلى مكانك في النار، أقبلك الله به مكانا في الجنة ويطلعه على النعيم الذي يعده، فلا يزال السرور يأتيه من ذلك المنظر إلى يوم القيامة. والعكس أيضا، وهذا معنى قول الله النار يعرضون عليها دخولنا غدوا وعشيا، انتهى الكلام. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما يقوله الله عز وجل عن فرعون وقومه ينطبق على الآخرين بدون أي فرق. إذن الروح في الواقع أمر لا بد منه لإيصال الشعور إلى الجسد. إن كان هذا الشعور نعيما أو كان هذا الشعور ألما وعذابا. فأعتقد أن الإشكال زال واتضح المعنى الذي كنا قد قلناه في الأسبوع الماضي. ثم الشيء الأخير، النفس ليست لها حال واحد. إذا تابت النفس وهذبت، وهذا يكون عن طريق التزكية، تزكية النفس التي يأمرنا بها كتاب الله عز وجل، تقت النفس بذلك من درجة النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ما كان منها وتتألم، ثم ترتقي من هذه الحالة بمزيد من التزكية إلى حالة أعلى وهي النفس المطمئنة. نعم. وهكذا ترتقي من حالة إلى حالة مع التزكية، وربما تنحط إلى أسوأ مما هي عليه. فمثل كثير من الناس الآن يعني يرتعون ويسرحون ويمرحون كما ترتع البهائم والأنعام. نعم. وهؤلاء كثيرون. الواقع أن هذا الفريق من الناس شبههم الله بالأنعام تماما. فنحن نعلم أن في الناس الكثيرين لا يتعاملون مع هذه الحياة الدنيا إلا من خلال اعتصار طعامها وشرابها ونعيمها وملهياتها ومنسياتها وتقلبات الجنس وما إلى ذلك، وبس ما في شيء ثاني. يعني لا يطرق الإنسان بابا لغرض إلا إمتاع النفس. فهذا الكائن لم يتعرف على ذاته إلا من خلال جسد وغريزة. هذه النفس تهبط إلى درجة من الدون، شو من الدرجة التي يقول عنها الله عز وجل أمارة بسوء. لا تأمر فقط، هي تحكم وتستعبد صاحبها أي استعباد. الآن ننتقل إلى الحديث الأخير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، رواه الترمذي وغيره، رواه أيضا الطبراني وأظن أنه موجود في مسند الإمام أحمد، رواه الترمذي وغيره. من حسن كلمتان. حديث مختصر جدا وهو من الاحاديث المشهورة وجوامع الكلم التي اكرم الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. من حسن اسلام المرء اي من مظاهر كمال اسلام المرء ان تجده منصرفا عما لا يعني، تاركا كل ما لا يعني، مهتما فقط بما يعني. اذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل هذا علامة على اصل الاسلام، ولكنه يجعله علامة على كمال الاسلام. فالاسلام مبدأه يعني ارضيته تتحقق بما قاله عليه الصلاة والسلام لجبريل بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، نعم، واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ان استطاع الانسان سبيلا الى ذلك. اصل الاسلام يتحقق بهذا. لكن الاسلام يزيد وينقص ام لا؟ قال العلماء هو معرض للزيادة والنقصان. ادنى درجات الاسلام هذا المنطلق، هذه البداية. ثم ان الاسلام درجات كثيرة، سلم من الدرجات يرقى بها الانسان متقربا درجة فدرجة الى الله سبحانه وتعالى. من مظاهر كمال اسلام المسلم، من مظاهر حسن اسلامه وتساميه، ان تجده مطبقا لهذا الشعار او هذه الشارة التي جعلها الله علامة له، وهو ان يترك ما لا يعني، لا يقف عند الامور التي لا تعني. ما هي الامور التي لا تعني؟ الامور التي لا تعني هي تلك الامور التي ان شغلت نفسك بها لم تفدك في دينك ولم تفدك في ضروريات ولا حاجيات معاشك، فأنت في غنى عن الوقوف عندها والتعامل معها وتضييع الوقت بها. لا دينك يتوقف شيء من تنميته وتغذيته على هذا الأمر، ولا معاشك الدنيوي يتوقف على هذا الأمر. فإن وقفت مع ذلك عنده وما رسته فهو اذا من الامور التي تدخل في ما لا يعنيك، اي ليس من شأنك وليس من فائدتك. فان وقفت عندها وشغلت نفسك بها فهذا دليل على انك متخلف في تحققك بالاسلام في مظهره السليم الكامل. والله اعلم كم هي درجة تخلفك. واما ان شعرت بان العمر اضيق من ان تقف عند هذه الاشياء التي لا تعنيك، وان امامك منهاجا طويلا عريضا من الواجبات التي يتوقف عليها الرشد في دينك او تتوقف عليها مصالح حياتك الدنيوية الحقيقية، فمررت بها ولم تقف عندها وكان هذا دأبك، فذلك دليلا على ان اسلامك قد ارتقى الى الدرجة العليا، الى درجة الحسن ودرجة الكمال. و الامر الى هذه الدرجة قد يقول قائل من الخطورة، يعني الانسان يتسلى كبار من الأحياء، يعني يلهو يجلس مع أصدقائه يتجاذبون أطراف حديث، وهذا بأب الإنسان، وربما يشعر أن هذا من الأمور التي تتوقف حياته عليها، قد يكون قائل هذا الكلام. نلاحظ هنا نقطة دقيقة، هنالك نوع من اللهو، نوع من التسلية. فعلا حياة الإنسان الطبيعية لا تنشط ولا تأخذ بعدها الكامل إلا بممارسة شيء من هذه التسلية وهذا اللهو. هذا في الحقيقة إن دققت النظر ليس مما لا يعني، هو مما يعني. التي تحتاج إليها النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن هذه النفوس تمل، نعم، ولذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعهدها بين الحين والآخر بشيء من اللهو، نعم. وهذا المعنى كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنك مارست عملك في شؤونك الدنيوية أو في أعمالك العبادية وشعرت بالنصب وشعرت بالتعب، ما الذي يأمرك به الله عز وجل في هذه الحالة؟ أن تستريح وتأخذ قسطا من الراحة، إن تعبت في أمر دنيوي أو كنت قد تعبت في أمر ديني، تستريح. هذه الراحة وظيفة وليس عبارة عن ممارسة لأمر لا يعني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه، ورد هذا في الصحيح، وكان يتجاذب معهم، يجذب معهم أطراف الكلام أيا كان، إن رآهم يتكلمون في الأطعمة وأنواعها أيضا حدثهم في هذه الأمور، هذا الطعام كيف يحضر وذاك كيف يحضر، أيهما أطيب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشترك معهم في هذا الكلام. إذا تكلموا في الأراضي وزراعتها وفلاحتها، وأرض فلان كيف كانت، فلان كيف أصبحت، التجربة الزراعية نجحت أم لم تنجح، يخوض معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا، لكن ضمن حدود. هذه الحدود ما هي؟ أن ينشط الإنسان من تعب ويجد أنه استعاد نشاطه، ينهي هذا الموقف ويبدأ بالعمل الذي هو بسببه. يكره بعد العشاء كما ورد في الصحيح أن يسهر الإنسان سهر لهوا وسمر، إلا استثنوا إلا أن يسمر الرجل مع أهله مع زوجته، وإن كان هذا السهر منطويا على ما نسميه نحن اللهو، أي اللهو اللهو البريء كما يقولون، اللهو المباح. نعم، قد يخيل إلى أحدنا أن هذا انهماك فيما لا يعني، قاعد هو وزوجته عم يحكوا كلام فارغ، نعم، لا عم يقروا قرآن ولا عم يدرسوا مثلا علم ولا عم يصلوا، ولكن كذلك، نعم، لا، هذا مما يعني. والإسلام في هذا دقيق وهو فطري، لا يخرج عن الفطرة الإنسانية يمنة ولا يسرى. لماذا؟ هو في ظاهره له صحيح، لكنه له مؤدي وظيفة، له موظف، بمعنى أن الشارع يهدف إلى أن تكون علاقة الرجل مع أهله علاقة وطيدة، وأن تكون الألفة بين قلبيهما متجددة، وقد علم ربنا جل جلاله أن الإنسان يترك داره صباحا فيذهب ليعافس الدنيا ويشتغل في الأسواق نعم إلى المساء، والزوجة ربما كذلك، فإن عاد في المساء إلى داره جادا منصرفا من عمل إلى عمل واتجه رأسا إلى الصلاة ثم بعد ذلك إلى العلم إلى المدارسة وهكذا حتى إذا شعر بالملل ذهب كل إلى مضجعه لينام. لو الحياة استمرت بهذا الشكل متى يمكن لقلبيهما أن يتمازجا؟ متى يمكن للألفة الزوجية أن تتنامى؟ لا يتحقق هذا. والشارع له هدف، الشارع يضع هذا لا وسيلة بل غاية، أن تكون العلاقة بين الرجل وأهله علاقة قائمة على أرقى مشاعر الود والألفة، بمقدار ما تكون هذه المحبة حارة متجددة بمقدار ما تنعكس حقائق التربية الناجعة على الأطفال، وبمقدار ما يكون الأمر على العكس من ذلك بمقدار ما تلتوي سبل التربية على هؤلاء الأطفال. كيف يكون هذا؟ يكون ذلك بشيء من الله المباسطة تجاذب أطراف الحديث، ولو في أمر بحسب الظاهر لا يعني نضع الضوابط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أهله وينازعهم ويكلمهم في حديث طويل، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجه كله من أول إلى آخر. شوف كل حلقة قلت هذا الكلام شوف فعلته نعم عبارة عن مدح. النبي عليه الصلاة والسلام سمع من هذه وسمع من تلك وسمع عن تلك وأخذ يقول كل واحد عم تتكلم بما عندها من يعني الطرف والنوادر. الحديث معروف ومشهور نعم، حديث أم زرع من شاء منكم أن يرجع إليه يرى، هل هذا مما لا يعني؟ لا مما يعني، ولكن كل شيء له مكان. فإذا اشتق هذا الأمر إلى درجة أنه تقاصر عن تحقيق هدفه وأصبح يحقق ربما النقيض، فقد دخل في ما لا يعني. ينبغي أن نعلم أن اللهو وظيفة كما أن لعب الطفل وظيفة. الآن لعب، لعب الطفل في الظاهر لعب، لكنك لو درست حقيقة الأمر لوجدت أن الطفل يمارس وظيفة في كل مرحلة، مرحلة من مراحل عمره وظيفة، لو أنك أقصيته عنها لفسدت حياته. له وظيفة في الطفولة الأولى لا يزال يمارسها، له طفولة في، له وظيفة في الطفولة الثانية يجب أن يمارسها، والفتاة كذلك. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى الجارية في مقتبل عمرها نعم وقال اقدروا قدر هذه الجارية التي تحب اللهو والتي تحب أن تسير في التقويم وإنضاج حياتها بالشكل الفطري الذي أقامها الله عز وجل عليه. لكن كل شيء له حدود وضوابط، والشريعة الإسلامية أقامت ضوابط كل شيء. والإنسان الذي درس الإسلام ووعاه تتكون عنده حساسية إسلامية يعلم حدود كل شيء، فلا يجعل الله يطغى على الجد ولا الجد يطغى على الله، وفي الوقت نفسه يعلم هوية له الذي يتقرب به الإنسان إلى الله وهوية الله الذي يتقرب به الإنسان إلى الشيطان. أن يقول قائل نعم فلان قال في الدرس لازم الإنسان يلهي شوية، إذن يجلس مع أجهزة الله المعروفة الفيديو والتلفزيون ويعرض ما شاء من الملهيات التي تنسي العبد ربه وتجعله محجوبا عن الله عز وجل. وأنتم تعلمون ماذا أعني من هذه الأفلام ومن هذه المظاهر التي تلهي. لا، الإسلام وضعك أمام ميزان يبصرك بجوهر الله الذي يقربك إلى الله ويحذرك من غيره، ويبصرك بكمية الله الزمنية التي أنت بحاجة إليه. الإنسان في كثير من الأحيان يحتاج إلى أن يجلس هكذا لا يشتغل شيء بوظيفة لأنه متعب، لا بد أن يأخذ قسطا من الراحة، أمر كبير. إذا عرفنا هذا نسقطه من حديثنا، لأن هذا من سميم وظيفة الإنسان، من سميم واجبات الإنسان. نعم، ما الذي بقي؟ بقي أن يجلس مثلا الإنسان مع صاحبه، ما في موضوع مفيد يتناولانه، كل واحد منهم يريد أن يتذكر الحديث عن زيد من الناس. هل سمعت ماذا وقع بالأمس؟ هل سمعت الأخبار البارحة؟ ما الذي جرى وما الذي حدث؟ فلان من الناس يا أخي شأنه كيف وكيف فعل كذا وكذا، يعقل لا يعقل، يفهم لا يفهم، هذا الإنسان طلع سخيف تمام بعمله بتصرفه، الآخر يعلق وهذا يزيد والآخر يزيد، ثم يملون من الحديث عنه، يطول ملفه، ينتقلون إلى حديث إنسان آخر. هذا لو كان مباحا، لو لم يكن غيبة، فهو مما لا يعني، خوض فيما لا يعني. لو أنك أخذت تتكلم عن سعر بضاعة من البضائع وأنت تعلم أنك لن تفيد من هذا شيئا إطلاقا، لا يفيدك هذا الأمر الذي تسأل عنه، فإن هذا يدخل في ما لا يعني. لو أنك كنت في مجلس فيه عالم من علماء الدين، نعم، قلت والله الفرصة أريد أن أنتهزها، وقلت له المبلغ الذي بيع به سيدنا يوسف والذي أشار إليه القرآن في سورة يوسف كم كان؟ نعم، القرآن يقول عن سيدنا يوسف عندما استنقذوه من البئر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، إذا باله يسأل أن هذول كم درهم كانوا؟ نعم، وربما ونحن نعلم هذا يكون اثنين من العوام بيسهروا مع بعض البعض فيهم عشر دراهم، لا انا سمعت 15، الثاني يقول لا الشيخ الفلاني انا حكيت سمعت من ابني 20، لا هيك لا هيك، يتخاصمان في موضوع ربما يطول ربع ساعة وليكن 5 دقائق 3 دقائق. ما هوية هذا العمل؟ خوضا فيما لا يعني. وهذا الخوض فيما لا يعني، هل تعلمون ماذا يقول عنه؟ نعم، احد كبار الصالحين الواصلين المشهورين يقول الخوض فيما لا يعني من علامة مقت الله للعبد. نعم، ولا يشتغل الانسان بما لا يعنيه إلا ويصرفه ذلك عما يعني. لا يمكن للإنسان أن يشتغل بما لا يعني إلا ويصرفه ذلك عما يعني. كلام صحيح، نتمم ذلك ونوضحه بهذا المثل ذاته. أمضى ربع ساعة وهما يتكلمان عن السعر الذي بيع به يوسف عليه الصلاة والسلام في سوق المخافة. يا ترى لو أنهما في هذه الربع ساعة وقف عند آية من كتاب الله يحاولون أن يعرف معناها، وهي تتضمن حكما من الأحكام التي خاطبه الله بها، أو تتضمن إخبارا عن هول من أهوال يوم القيامة، أو وصية من الوصايا التي خاطبنا الله عز وجل بها. أعرض عن هذا الذي خاطبنا الله به وأمرنا أو نهانا، أعرض عن هذا ثم شغل نفسه بما لا طائل من ورائه، بما لا شأن له به أبدا بشكل من الأشكال. طيب هذا الإنسان إذن في هذه الربع ساعة رصيد، هذا رصيد، مزق هذا الرصيد في الوقت الذي كان بحاجة إلى أن يجعل من رصيده هذا رأس مال لشيء هو بأمس الحاجة إليه. لاحظوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يقال لي مثلا، طيب الصحابة لم يسألوا رسول الله في السؤال الفلاني، الموضوع الفلاني مثلا، كثيرا ما نسأل عن معاني هذه الأحرف المقطعة في فواتح السور، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، نقول الله أعلم بمراده كما قال كثير من العلماء. يأتينا من يقول الصحابي يا ترى ليش ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة كانوا يرون أن عمر رسول الله فيما بينهم هو أثمن فرصة يتمتعون بها، وأنه يوشك أن ينفصل ما بينهم وبينه، واضح كيف؟ ولذلك كانوا يستغلون كل دقيقة يجلسون فيها إلى رسول الله ليسألوه عما يتعلق بهم في أمور عقيدتهم، في أمور عباداتهم، في الأحكام، في الحرام، في الحلال، هذا إلى جانب أن هذه المجالس قلما تتهيأ لهم، لأنهم في أكثر أحوالهم راحلون ذاهبون آيبون، إما إلى غزو أو جهاد أو سرايا، أو يرسلهم الرسول إلى وظائف أعمال ومهام. فإذا رأى هذا الصحابي فرصة سانحة ليسأل، يقول في نفسه بدلا من أن أمضي هذه النصف ساعة وهي فرصة قد لا تعوض في مسألة أنا أعلم يقينا أن الله لم يكلفني بها، مدخل لآية، مدخل لسورة، بدلا من هذا أسأله عن قوله سبحانه وتعالى مثلا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أسأله عن الموقوفة، أسأله عن الكلالة. كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى الكلالة في الآية الأخيرة من سورة النساء، نعم هذا أمر يهمه، أمر يعني يتعلق بسلوكه أو بعقيدته. أما نحن فنظرا إلى أننا معرضون في الغالب عما يهمنا متشاغلون بما لا يهمنا، فنحن نلاحق هذه الأشياء، وعندما نذيق ذرعا بالجهر بها نقول لماذا لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ما كانت تهمهم، لأنهم علموا إجمالا أن هذه الكلمات ليست فيها أحكام عقائدية وليست فيها أحكام سلوكية، إذن فيسعهم أن يتجاوزوها وأن يهتبنوا فرصة ليسألوا عما يهمهم ويسابق الزمن قبل أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. نقف عند هذا الحد، وإن كانت هنالك بقية شرح ربما عدنا إليها في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين.